أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تحليل حقيقة عقد المضاربات، وذكرنا أنه يتصور تكييفات ثلاثة فقهيا لمحتوى ومضمون هذا العقد. التكييف الأول أن يكون هذا بابه باب الشرك بين العمل وبين المال، العمل من العامل والمال من رب المال المالك. وقلنا أن هذا لعله الظاهر على كلمات فقه العامة. التكييف الثاني أن تكون هناك مبادلة بين العمل وبين حصة من الربح إذا ظهر ربح، فتكون من عهود المعاوضة والمبادلة. وتكييف ثالث أن يكون هنا من العقود الإذنية كالجعالة وكالإذن بالاستيفاء على وجه الضمان، فالمالك يأذن للعامل أن يتجر بماله، والعامل يأذن للمالك أن ينتفع بعمله، لكن لا مجانا بل على وجه الضمان، وضمانه يعين في نسبة من الربح إن كان ربح، وإن لم يكن ربح فلا ضمان. فالعامل يقدم على المجانية على تقدير عدم الربح، أما على تقدير الربح لا يأذن استيفاء عمله مجانا بل على وجه الضمان الذي يحدد ويتفق عليه بينهما بحصة من الربح. أو جعالة، يقول من المالك، يقول من الذي هو أيضا نوع من العقود الإذنية، من استربح بمالي وأربحني في مالي فله كذا نسبة من ربح المال إذا تحقق ربح، فيجعل جعل العامل الذي يطلب منه العمل جعله نسبة من الربح إن كان ربح. هذه تكييفات ثلاثة قلنا أنها تختلف في محتواها المعاملي ومضمونها الفقهي، ويكون لكل من هذه التكييفات أحكام خاصة به. فالأول والثالث من لوازمهما أو من صفاتهما اللزوم بين الجواز الحقي، بينما الثاني المبادلة من صفتها اللزوم. فلو كان عقد المضاربة من باب المبادلة كان ينبغي أن يكون لازما لا محالة. ثم دخلنا بأن هذه التكييفات أي منها تكون متطابقة مع المرتكزات العرفية والعقلائية والمتشرعية، وهل يوجد ما يقرب أحدها تعين أحدها في قبال الآخر أو يبعد بعضها في قبال الآخر. ذكرنا بالأمس ما قد يمكن أن يكون يؤخذ شاهدا على أنه من عقود المبادلة مع إبطاله. قد يذكر ما يبعد مدعى العامة من فقه العامة من أن هذا من باب الشركة بين العمل والمال، قد يذكر ما يكون مبعدا وموجبا لاستبعاد هذه الفرضية في عقود المضاربة خارجا عقلائيا وفقهيا، لأنه عقد الشركة يستلزم أن يكون بالعقد اشتراك بين المالكين، مالك المال العيني ومالك المال المنفعتي العملي وهو العامل، فإن العمل مال أيضا. يستلزم الشركة اشتراك، عقد الشركة مفاده الاشتراك بين المالين، فلو كانت المضاربة من باب المشاركة بينهما يلزم أن يكون بمجرد عقد الشركة، بمجرد انعقاد عقد المضاربة يملك بنحو الإشاعة، يملك العامل مثلا نسبة من المال العيني لهذا الشريك الأول، ويملك الشريك مالك المال العيني وهو رب المال نسبة من عمل العامل كالشركة في المالين العينيين. حينما يكون هناك شركة بين شخصين في مالين عينيين، يعني في رأس مالين لهما، كيف أن عقد الشركة يوجب سواء بالامتزاج أو بلا توقف على الامتزاج، على الكلام في بحث شرطية الامتزاج في تحقق الإشاعة بمجرد عقد الشركة إما مع الامتزاج أو بلا امتزاج كما هو أحد القولين، ولعله أقوى القولين، يتحقق هناك اشتراك بين اشتراك في الملكية بين المالين، فكل منهما سوف يكون شريكا في المال الآخر بنحو الإشاعة، ويصبح المالان مشاعين بينهما بنسبتهما. هذا محتوى عقد الشركة. فلو كانت المضاربة من باب الشركة كان معنى ذلك أنه بمجرد عقد المضاربة يصبح المال مشتركا، المال العيني مشتركا، رأس المال مشتركا بينهما، ويصبح عمل العامل الذي سوف يفعله أيضا مستحقا منهما معا بنحو الإشاعة. ذاك يملك مثلا نصفه، هذا يملكه نصف. إذا كانت النسبة المنفوذة في الناتج النصف بالنصف مثلا، فهذا معناه أن المالك يملك نصف عمل العامل بنحو الإشاعة، والعامل يملك نصف مال رأس المال للمضاربة أيضا بنحو الإشاعة، لأن عقد الشركة مقتضاها، هذا مقتضى عقد الشركة حصول الشركة، وإلا لم يكن شركة، حصول الإشاعة والشركة بالعقد وإلا لم تكن شركة. وحيث أن هذا خلاف الفتوى الفقهي والمرتكز الفقهي عند العامة والخاصة، بل وعند لعله في الدوق العقلائي أيضا هكذا، من المسلم أنه في أبواب المضاربة لا يملك العامل بمجرد عقد المضاربة شيئا من رأس المال، لا بنحو الإشاعة ولا بغير نحو الإشاعة. هذا مسلم أن المال يبقى نفس رأس المال ما لم يحصل ربح، رأس المال كله باق على ملك المالك، ولهذا تكون خسارته من كيسه لا من كيس العامل. كون المالك يملك رأس المال، تمام رأس المال من أول العمل إلى آخر العمل، هذا لعله لا شك في ضروري متسالم عليه في الفقه، في فقه العامة والخاصة، ولعله في المرتكز العقلائي لو كان عقد المضاربة من العقود العقلائية أيضا كذلك. لا يقال أن المالك بمجرد عقد أن عقد مال المالك بمجرد عقد المضاربة يصبح مشتركا بين المالك وبين العامل بنحو الإشاعة، في قبال أن المالك أيضا يملك نسبة من عمل العامل ومنفعته العامل بنحو الإشاعة. بل لعله يقال أصلا الإشاعة في العمل في الأعمال والمنافع أمر غير عرفي، وإنما الإشاعة والشركة إنما يعقل فيما بين الأموال، ولعله لهذا أيضا خاصة لم يقبل الشركة في الأعمال والشركة في هذا. قد يجعل دليلا على استبعاد التكييف الفقهي الأول الذي هو الظاهر من كلمات العامة، ويجعل دليلا على أن المضاربة لا يمكن أن يكون بابه باب الشركة، إلا أن هذا الاستبعاد غير تام أيضا، يعني لا يمكن أن يجعل هذا دليلا على مثل هذا المطلب، لأن عقد الشركة له معنيان ومضمونان. معنى هو هذا الذي أشير إليه، أن عقد الشركة عبارة عن العقد الذي يوجب مفاده ومضمونه إيقاع الشركة والإشاع بين المالين، لكي يترتب على ذلك حينئذ الاشتراك في نماء المالين كل بنسبة ما اشترك فيه من المال، أيضا بنحو الإشاعة في النماء. هذا تفسير لعقد الشركة. بناء على هذا التفسير لعقد الشركة حينئذ هذا الاستبعاد في محله، إلا أن عقد الشركة من قال أنه يختص بهذا النحو من الشركة؟ توجد شركة أخرى أيضا عقدية، وهو العقد الذي يتفق فيه الطرفان على الاشتراك لا في رأس رؤوس الأموال، على الاشتراك في الناتج، يشتركان في ربح الأموال، فيكون مضمون عقد الشركة بين شخصين في مالين عينيين أو عين ومنفعة وعمل أو عملين ومنفعتين، المضمون الشركة هو أنهما يتفقان على أن يكون نماء مجموع المالين مشتركا بينهما بنحو الإشاعة، نماؤهما مشترك، يعقدان الشركة في النماء لا الشركة في الأصل، فعقد الشركة لا يتوقف على حصول الشركة في الأصلين بين المالين الأصلين، يعقل إيجاد عقد الشركة عقد الشركة بلحاظ النمائين، بلحاظ نماء الأموال مع بقاء كل من المالين على ملك مالكه لو كان مفروزا. وأما الشركة في الأصل في الأصول ملاكه الامتزاج، إذا وقع امتزاج بنحو لا يمكن تفكيكهما، إذا وقع امتزاج بنحو يمكن التفكيك، لا شركة حتى في الأصلين، إذا وقع امتزاج بنحو لا يمكن تفكيكهما كان شيئا واحدا كمزج حنطة بحنطة مثلا، حينئذ يتحقق شركة في الأصلين أيضا. أما عقد الشركة لا يتوقف على حصول الشركة في الأصلين في المالين الأصلين، يعقل الشركة بأن يكون بهذا النحو، المالان يشتركان صاحبهما صاحباهما يشتركان في النماء، فيكون النماء بينهما مشاعا، وهذا موجود في عقد المضاربة، فإنه في عقد المضاربة لا إشكال على المباني التكييفات الثلاثة، على التكييفات الثلاثة أن النماء لو حصل كان مشتركا لنحو الإشاعة بين المالك لرأس المال وبين المالك للعمل وهو العامل. إذن فليس من لوازم عقد الشركة أن يكون دائما بالعقد يتحقق اشتراك بين الأصلين، لكي يقال هنا حيث لا اشتراك بين الأصلين فلا يكون من عقد الشركة، وإنما يكفي في الشركة في تعقل عقد الشركة هذا النحو من الشركة، اشتراك في الناتج والنماء للمالين بنحو الإشاعة يتفقان على ذلك فيشتركان حينئذ، حينما يكون كلا المالين الأصليين العيني والعم والمنفعة مستثمران في إنتاج ذاك النماء، أي مانع من هذا؟ فلا يكون في هذا البيان ما يبعد افتراض الشركة بين العمل وبين المال، فيكون بابه باب الشركة في النماء بحسب الحقيقة لا بين نفسي الأصلين، لأن الشركة بين الأصلين في مثل هذه الموارد يكون بالامتزاج فيما يعقل فيه الامتزاج، وهنا لا يعقل الامتزاج بين العمل والمال بنحو لا يفرز أحدهما على الآخر، دائما أحدهما مفروز على الآخر، كالعينين اللذين حتى بالامتزاج لا يكون بينهما شركة نتيجة الامتزاج، يبقى كل واحد منهما مفرزا على الآخر، يمكن فصله عنه لا موجب لأن هناك يقال بأنه يتحقق حينئذ شركة بين المالين لكي تكون عقد الشركة، لكي تكون شركة بين لا شك أن الربح نماء طبعا، لولا العمل لما كان هذا الربح موجودا، هذا بعد عرفي ليس على خلاف الارتكاز، بل خلافه على الارتكاز أن هذا العمل هو كان مؤثرا في هذا النماء. إذن فهذا الاستبعاد لا يمكن جعله دليلا على هذه النقطة، لا يمكن جعله دليلا على استبعاد الفرضية الأولى والتكييف الأول. وقد يجعل التسالم الفقهي الشيعي على بطلان الشركة في العمل في الأعمال والأبدان والوجوه والمفاوضات سواء في طرفين أو في طرف عمل ومال أيضا، يجعل هذا شاهدا على أن المضاربة على الأقل في الفقه الشيعي وبحسب أدلة الفقه الشيعي الذي هو الفقه هو الحكم الشرعي الحجة عندنا ليس من باب الشركة، بل يكون من باب أحد التكييفين الآخرين، وإلا لو كان من باب الشركة كيف لن يجب لابد أن يحكم ببطلانها، مع أن الفقه الشيعي يحكم بصحة الإجارة. فبضم دليل صحة المضاربة إلى دليل بطلان الشركة في الأعمال نستنتج بالملازمة أن المضاربة ليس من باب الشركة، بل أن المضاربة من باب أحد التكييفين الآخرين كعقد إذني مثلا أو كالجعالة والإذن على وجه الضمان مع تعيين الضمان أو من باب المبادلة مثلا، إلا أن هذا الاستدلال أيضا ليس فنيا باعتبار أن ما دل على بطلان الشركة في الأعمال لم تكن رواية أو آية في بحث الشركة في الأعمال، وإنما حينما يراجع الإنسان تلك المسألة يجد أنهم قالوا بالبطلان تمسكا بالقواعد العامة، قبيل مثلا عدم الدليل على المشروعية أو من قبيل لزوم الغرار والجهالة والخطر نحو ذلك من المغامرة خصوصا في شركة الوجوه شركة المفاوضات. المفاوضة في كل الأعمال يكون النتائج مشتركة بينهم. تمسكوا بمثل هذه الأدلة التي هي قواعد عامة، حينئذ قد يكون دليل صحة المضاربة الذي من الروايات الخاصة مضافا إلى السيرة القطعية المتشرعية على المضاربة، فإن المضاربة كانت عقدا معمولا دائرا ولا يزال بين المسلمين سابقا ولاحقا، ذاك قد يكون مخصصا لتلك القواعد العامة التي قال على أساسها الفقهاء ببطلان الشفقاء الشيعة ببطلان الشركة في الأعمال. فلا يمكن أن يستفاد حينئذ دلالة التزامية بهذا النحو. هناك قولهم بالبطلان لم يكن على أساس دليل، ورد دليل خاص أنه لا يجوز الشركة في العمل، لا يصح الشركة في العمل مطلقة. وقد يكون كان يمكن التمسك بهذا مثلا الإطلاق وضمه إلى روايات صحة المضاربة، فنستنتج أن هذا لا بد أن يكون بشكل آخر لا بهذا الشكل. فهذا الاستفادة هذه الاستفادة أيضا غير مفيدة وغير صحيحة. وقد يجعل ما هو المتسالم فقهيا بين العامة والخاصة من أن عقد المضاربة من العقود الجائزة صفتها الجواز لا اللزوم، هذا متسالم عليه، حتى الفقهاء العامة أيضا صرحوا بذلك، الفقهاء الخاصة أيضا مصرحين بأنه المضاربة صفتها اللزوم، حكمها صفتها الجواز، حكمها الجواز لا اللزوم. يجوز لكل منهما أن يرجع قبل أن مثلا يتحقق ربحون ويظهر ربحون، بل حتى بعده مع الحال الباقي. حينئذ يقال هذا كون صفة المضاربة الجواز لا اللزوم عند الفريقين هذا دليل على بطلان التكييف الثاني والفرضية الثانية، إذ لو كانت المضاربة من باب المبادلة من صنف عقود المبادلة والعقود التمليكية العهدية أن يملكه عمله في قبال أن يمتلك حصة من الربح لم يكن حينئذ يجوز الرجوع، كان صفته اللزوم كما قلنا بالأمس، لأن التمليك المتقابل بالتمليك وما يكون متقابل بمثل الذي هو معنى المبادلة مقتضى طبعه اللزوم الحقي للجواز كما قلنا، بينما هنا قالوا بالجواز. إذن هذا الحكم منهم يدل على أن التكييف الثاني باطل، وأن هذه المعاملة وهي المضاربة إما لا بد أن ترجع إلى الشركة، لأن الشركة جائزة أيضا كما يقول الفقه العام والسني العام، أو لا بد أن يرجع إلى العقد الإذني من سنخ الجعالة ونحو ذلك، الإذن في الاستيفاء للعمل على وجه الضمان مع تعيين الضمان. هذا أيضا بيان لنفي التكييف الثاني في قبال الأول والثاني، إلا أن هذا البيان أيضا بهذا المقدار غير قابل للمساعدة عليه، لأنه أولا لعل الحكم بالجواز الذي حكم به الفقهاء كان جوازا حكميا استفيد بدليل خاص من إجماع أو روايات الروايات الدالة على ذلك، فإننا نجد في الفقه بعض العقود التمليكية التي فيها حكم بالجواز رغم أن مقتضاها اللزوم، فمن الهبة إلى غير ذي رحم فإن الهبة عقد تمليكي، لولا الدليل الخاص كنا نحكم بكونه لازما لا يجوز فيه الرجوع، لكن مع ذلك جعل له الجواز الحكمي كان من العقود الجائزة عند الفريقين أيضا. فلعل هذا الجواز من هذا القبيل، أين نستكشف أن هذا الجواز الذي أفتوا به جواز حقي لهم، وها لم يميزوا إلا المرزا قدس سره في تحليلاته المتأخرة ميز وفصل بين الجواز واللزوم الحقي والحكمي، قالوا عقد جائز حكمه الجواز. فأولا لا يمكن أن نستنتج أن هذا الجواز الذي أفتوا به في المضاربة السنة والشيعة معا هو الجواز الحقي للجواز الحكمي، فإذا جاء احتمال أن يكون جواز حكمي لأن لا يكون شاهد على أنه ليس بابه باب المعاوضة، لعله بابه باب المبادلة والمعاوضة بين العمل وبين حصة من الربح، ومع ذلك فيه جواز حكمي تعبدا كما في باب الهبة. لا يختلف عن الإيجار، سنخ من المقاولة، لأن الإجارة مقابلها وفرضوا في هذا العقد قالوا في هذا السنخ باعتبار سنخ خاص قالوا بالجواز الحكمي لقيام روايات أدلة عندهم. توجد أيضا في بحث الجواز بعضهم حاول أن يتمسك ببعض الروايات فلعله من هذا الباب. وهذا مضافا إلى أنه من حكم منهم بالجواز من حكم من هؤلاء بالجواز لعله هو كان يتصور تصور أن عقد الشركة أن عقد المضاربة لا يمكن إلا بهذا النحو إلا بأن يرجع مثلا إلى الشركة أو إلى العقد الإذني. لم يتصور التمليك بعوض العقد التمليكي بحصة من الربح تمليك العمل في قبال حصة من الربح فحكم بالجواز. لو كان يتصور لم يحكم بالجواز في هذه الفرضية لأن هؤلاء استدلالاتهم أيضا من هذه الناحية ليست استدلالات واضحة. نعم لو فرض أن المضاربة عند العقلاء أيضا لا عند الشارع والمتشرع عند العقلاء المضاربة موجودة أيضا وكانت عندهم عقود المضاربة كلها جائزة هذا معناه أن هذا العقد لا يرجع إلى المبادرة لأن العقلاء ليس لهم جواز حكمي وجواز في قبال جواز حقي. الجواز واللزوم العقلائي حكمي حقي دائما هم يمشون حسب مقتضيات العقود وإلا لا يوجد هناك تعبدات لهم شرعية. فلو أحرز أن المضاربة عند العقلاء أيضا صفتها الجواز حينئذ هذا يكون شاهدا على أنه ليس عقدا تمليكيا عهديا وإلا فلا يناسب أن تكون من العقود من صفتها الجواز عند العقلاء الذين يأخذون بمضمون العقد حسب الحقيقة. إلا أن هذا أيضا غايته لو تم إثباته أن ما هو العقد الدائر خارجا هو مثلا بنحو الشركة أو من باب الشركة أو من باب العقد الإذني لا أنه لا يعقل تصوير وثبوتا تصوير عقد تمليكي عهدي بين العمل وبين حصة يعقل يبقى ثبوتا هذا التكييف أيضا معقولا ولو لم يكن هو المتعارف في الخارج. افرضوا مضاربة المتعارفة في الخارج عند العقلاء من هذا السن كون المتعارف من هذا السنخ لا ينفي أنه يمكن أن يكون أيضا شخصان ينشئان السنخ الآخر ينشئان المعاوضة ينشئ العامل تمليك عمله بالمالك في قبال أن يمتلك حصة من الربح ونماء مال المالك يمكن أن يكون هكذا ثبوت في نفسه يكون معقولا. لا بد أن نبحث أن مثل هذا العقد هل هناك دليل على بطلانه وصحته أو لا يكون يمكن إثبات صحته أو لا يمكن إثبات صحته على القاعدة يمكن إثبات صحته أو لا ولو العمومات. ثم لو ثبت الصحة على القاعدة هل هناك ما يخرج عن الصحة من دليل خاص مثلا على بطلان مثل هذه المعاملة فيبقى هذا التكييف ثبوتا تكييفا معقولا التكييف الثاني في نفسه لكن لا بد من البحث عما يمكن إثبات مشروعيته وإثبات صحته من خلال المطلب الثاني. فإننا قلنا في المطلب الثاني سوف نتعرض لدليل مشروعية هذا العقد بالمضاربة حينئذ هناك نقول لو كان رجع إلى الشركة فدليل مشروعيته مثلا ينبغي أن يكون كذا وكذا لو رجع إلى المبادلة بين العمل وحصة من المال فيمكن أن يستدل عليه بكذا ويمكن أن يجعل مثلا فلان الخصوصية الفلانية مانعة عن الصحة والمشروعية. إذن فثبوتا نحن في المقام الأول نتصور هذه التكييفات الثلاثة كلها وهذا معناه أن هذه الفرضيات والتكييفات الثلاثة كلها معقولة ولا تنافية فيما بينها لا ليست مانعة الجامع. صحيحا ما يقع خارجا لابد أحد هذه التكييفات في المضاربات الخارجية في المضاربة الواحدة لابد أن تكون إما بهذا النحو أو بذاك النحو أو بهذا النحو. أما أنه لا يمكن أن يتصور مضاربة إلا بالنحو الأول أو إلا بالنحو الثاني أو إلا بالنحو الثالث يعقد إيقاعه بالنحو الثالث. فالتكييفات كلها معقولة في نفسها وصالحة لإنشائها بعقد المضاربة في نفسه فأتهم لا بد من البحث عن دليل مشروعيته حينئذ وأنه هل تكون صحتها متطابقة مع الأدلة أدلة الصحة وشروط صحة العقود والمعاملات أو لا بمقتضى بعض الأدلة الخاصة أو القواعد العامة لا يمكن إثبات صحة بعض هذه التكييفات وهذا البحث الذي في المطلب. الثاني، بحيث هناك لو أثبتنا في المركب الثاني أنه يمكن إنشاء مثل هذه المبادرة وليس هناك في الأدلة ما يوجب بطلانه بطلانها، يعني إذن يمكن أن يوجد إنسان عقد مضاربة بهذا الشكل، شخصان يتفقان بهذا الترتيب ولم يكن متعارفا سابقا أو حتى الآن، الآن ننشئه فيصبح متعارفا، كونه متعارف أو ليس بمتعارف وليس مانعا عن صحة شيء، كثير من العقود لم تكن متعارفة سابقا، تعارفت اليوم وأصبحت صحيحة بالتمسك ولو بالعمومات إذا لم يكن فيها ما يدل على البطلان في أدلتنا ما يدل على البطلان. إذن فهذه التكييفات الثلاثة كل واحد منها في نفسها لا بد أن يبحث في إمكان إثبات صحتها وعدم صحتها، فلو ثبت في المقام الثاني في المطلب الثاني أنه كل واحد من هذه التكييفات الثلاثة يمكن أن يكون صحيحا في نفسه ولا دليل على بطلانه، لا دليل خاص على البطلان لم يرد ولا أيضا أدلة العامة تقتضي البطلان بل تقتضي الصحة، إذن كلها تكون معقولة في نفسها ويمكن إنشاء المضاربة بهذا الشكل أو بذاك الشكل أو بذاك الشكل. نعم لو قام الدليل على أن هذا الشكل باطل خاص أو دليل عام قاعدة من القواعد العامة فنقول حينئذ لا بد من إيقاع المعارضة مضاربة الصحيحة بالشكل الثاني أو بالشكل الثالث وهكذا. ولعل في الخارج أيضا يعني لا يوجد انحصار أن يقال أن المضاربة الخارجية بسنخ واحد دائما، من قال أنه بسنخ واحد؟ لعل المتعارف الخارجية أيضا أكثر من سنخ، هذا أيضا شيء كما هو كذا، لعل بعض المضاربات مرجعه إلى الجعالة بعضها إلى الشركة إذا كان كل منهما صحيحا بالأدلة العامة في المقام في المطلب الثاني وبعضها بنحو المبادرة، ففي هذا المقام نحن لا نملك ما يعين أن تكون المضاربة بأحد التكييفات إلا بلحاظ بضم المطلب ما سوف يذكر في المطلب الثاني والمقام الثاني. هناك إذا أثبتنا أن أحد هذه التكييفات الثلاثة لا يمكن أن يكون صحيحا شرعا أو عقلائيا أيضا لا فقط شرعا لفقدان مثلا قاعدتين أو فقدان شرطا من شروط الصحة لسنخ تلك المعاملة، حينئذ نبطل تلك الفرضية ونقول تلك الفرضية ليست صحيحة، وإنما يتعين أن يكون المضاربة أن تكون بالفرض بالنحو الآخر، وهذا بحث سوف ندخل فيه في المطلب الثاني. إذن فإلى هنا في هذا المطلب نتصور عقد المضاربة في نفسه مع قطع النظر عن حكم الصحة ودليل المشروعية وعدم المشروعية، نتصوره بأحد التكييفات الثلاثة وبأحد الأنحاء الثلاثة، أولا أن تكون مشاركة بين العمل وبين رأس المال في المشاركة بلحاظ نمائهما الذي هو الحصة من الربح الذي يخصص لكل من هو بنحو المشاع بنسبة مشاع، وهذا هو ظاهر الفقه العام فقه العامة. الفرضية الثانية أن يكون بنحو المبادلة بين العمل من عقود المقاولات بحسب التعبير الحديث التعبير الوضعي لعقد الإجارة، هذا التعبير في فقهنا لا بس أيضا تعرفونه في فقهنا في الفقه الإسلامي لا يوجد تعبير إجارة ومقاولة، المقاولة هذا تعبير موجود في يقسمون العقود إلى عقد الإيجار وعقد المقاولة ويجعلون المقاولة في قبال الإيجار، يقولون إذا كان التمليك للمنفع منفعة العين كإيجار الدار وإيجار الدابة وإيجار السيارة هذا إيجار، وأما إذا كان طرف الإيجار ليست منفعة العين بل عملا إيجار الأعمال لا إيجار الأعيان، قالوا أن هذا ليس إيجارا فإن المالك لا يتسلط على العامل لكن أيضا مثله حر احتراما للعامل، جعلوها مستقلة عن الإيجار، سموا الأول بالإيجار بعقود الإيجار والثاني بعقود المقاولة وعقد المقاولة، ولهذا أسسوا اصطلاحا حديثا، هذا الاصطلاح غير موجود في فقهنا فإن كله إيجار، في الفقه الإسلامي إيجار العين وإيجار العمل إيجار العامل الإنسان وإيجار الإنسان وإيجار العين على حد واحد كله عقد إيجار تمليك منفعة، سواء كانت المنفعة عبارة عن منفعة العين كالدار أو منفعة العمل كالعامل الأجير، هم يسمون هذا عقد المقاولة، هذا يكون من عقود المقاولات الاصطلاح الجديد، تمليك عمل العامل في قبال حصة من الربح لو كان هناك ربح طبعا هم لهم أيضا بعض التفصيلات في وجه هذا الفرز بين إيجار العمل وإيجار العين، وتسمية الأول بالعقد المقاولة لا بأس بفهم بمطالعتها في كتبهم في نكات مفيدة. هذا الفرضية الثانية. والفرضية الثالثة أن تكون بنحو العقد الإذني، المضاربة تكون بنحو العقد الإذني، ولا بد حينئذ من البحث عن إمكان إثبات صحة ومشروعية كل واحد من هذه التكييفات الثلاثة. إذا أمكننا إثبات صحة كلها تثبت أن بالأشكال الثلاثة يمكن إيقاع المضاربة، وإلا إن ثبت أن كلها على القاعدة ليست صحيحة نحتاج حينئذ إلى دليل خاص كما ادعى ذلك الفقه الإمامي، هكذا جملة من الأعلام ادعوا أنه لا يمكن إثبات الصحة بالأدلة العامة. إذا قلنا أن الأدلة العامة لا يمكن إثبات الصحة بها لأي واحدة من هذه الأنحاء الثلاثة، كلها مبتلات بمحذور يوجب بطلان المعاملة على القاعدة فيها، فنحتاج إلى دليل خاص حينئذ الروايات الخاصة الواردة في المضاربة. وإن أثبتنا صحة بعضها على القاعدة دون البعض الآخر فحينئذ ذاك الذي يكون على القاعدة يمكن إثبات صحته بلا حاجة للتمسك بالروايات الخاصة. وهذا هو البحث الذي كنت ينبغي أن أبحثه في المقام الثاني، وهو بحث مهم أيضا على ما سوف يظهر لها آثار وثمرات ونتائج في المسائل القادمة كثيرا. وبهذا ننتهي من أصل التكييف وننتهي من صفة المضاربة على كل تكييف أنه لزومية أو جوازية. بقي أركان المضاربة. أركان هذا العقد يوجد ركنان هما العاقد العاقدان المالك والعامل، هذا ركنان في كل عقد ليس مخصوصا بهذا العقد. الأركان المختصة بهذا العقد عبارة عن رأس المال من جانب والعمل التجاري من الجانب الآخر. فإن هذا العقد بعد كونه عقدا يوجد فيه ركنان، أن مال لا بد من وجوده من جانب، وعمل لو لم يكن مال لا يقل مضاربة، لو يكن عمل تجاري لا يقل مضاربة. فالمضاربة متقومة بعد فرض وجود العاقدين اللذين هما شرط وركن في كل عقدين إلى العمل من عمل التجاري وإلى رأس المال الذي يتاجر به. وقيد التجاري مأخوذ في مفهوم المضاربة، هذا ركن لمفهوم أن المضاربة ضرب في التجار، وإلا بلحاظ البحث المعاملي للبحث اللفظي الفقهي لكلمة المضاربة وعقد المضاربة من حيث البحث المعاملي التكييفات التي ذكرناها الثلاثة كلها يمكن أن تكون في عمل غير تجاري مع رأس المال، كما فيما إذا قدم الإنسان قدم رأس ماله لا لكي يتجر به بل لكي يصنع به مصنعا أو لكي يشترى به آلة ويستفاد من استخدام تلك الآلة، سواء لو دفع مالا أو دفع سيارته مثلا لشخص يعمل سائق يعمل بهذه السيارة لكن لا يأخذ أجرة من في قبال عمله من مالك السيارة، وإنما له نسبة من الدخل من الدخل والربح الذي يستحصل من خلال خدمات السيارة وخدمات العامل في السيارة يكون نسبة من الدخل له، هذا أيضا معقول. فإن الدخل الذي يحصل من خلال استخدام السيارة وتقديم هذه الخدمة وأخذ الأجور من ممن يخدمون بهذه السيارة وبهذا السائق، فيمكن جعل باعتباره نماء لمجموع الأمرين، نماء للسيارة ونماء للعامل، فيكون نسبة من الربح يكون هو حصة مالك العمل وهو العامل السائق. وهكذا في سائر المال بالزراعة مثلا يقدم الإنسان ماله لا كرأس مال تجاري كرأس مال زراعي أرضا وبذرا والعمل من هذا العامل الزارع، فهذا أيضا لا يختلف في المضمون، يمكن أن يكون مبادلة، يمكن أن يكون مشاركة في الربح، يمكن أن يكون إذنا، نفس التكييفات الثلاثة. من ناحية تلك التكييفات الفقهية لا فرق، يعني لا تكون خصوصية التجارة ركنا، لكن باعتبار أن عقد المضاربة عقد سمي به خصوص ما يكون العمل الذي هو الركن الثاني من قبل العامل في هذا العقد، هذا العمل عمل تجاري وإلا لا يسمى ضرب في الأرض، لا يسمى مضاربة، يسمى مزارعة مساقات مثلا أو شكل آخر. من هنا يكون كحيثية التجارية قيدا أو ركنا، ركنا في المضاربة بعد أن أخذ في هذا المصطلح خصوص المشاركة أو المبادلة أو العقد الإذني في التجارة، لأن مادة الضرب يراد بها الاتجار، الضرب بالمال، تقليب المال أو الضرب في الأرض، الذي كلاهما يختص بمفهوم التجارة لا محالة. وإلا من الناحية الثبوتية لا فرق بين أن يكون هذا العمل عملا هو الاتجار أو هذا العمل عملا هو الصناعة هو الخدمة ونحو ذلك من الأمور. وأما الربح فهل هو ركن أيضا وجود الربح أو ليس ركنا؟ إذا قبلنا التكييف الثاني بأن المضاربة مبادلة بين العمل وبين الربح، ففي فرض عدم الربح لا مبادلة كأنه، إذن فيكون الربح ركنا أيضا. وأما إذا قلنا بأن المضاربة ليست مبادلة بين الربح بين العمل وحصة من الربح، وإنما المبادلة عبارة عن المشاركة بين العمل بين العمل والمال إذا كان هناك ربح، أو عقد إذني مثلا حينئذ هنا مع عدم الربح أيضا هذا العقد متصور، قد أذن هذا الإنسان أن يستوفى مثلا عمله، أذن المالك أن يتصرف في ماله، فالعقد الإذني متحقق. عدم الربح لا يكون بمعنى عدم تحقق المضاربة، بل المضاربة متحققة، فيكون الربح بحسب لا يكون الربح لا يكون الربح ركنا، وإن ركنا من أركان المضاربة، وإن كان من نتائج المضاربة، اشتراك في الربح يكون بالنتائجي حينئذ. ونعم فرض ضرب الربح بمعنى أنه اعتبار أن هذا الإنسان يأذن على وجه الضمان، هذا إذا أريد من الركنية هذا المعنى أنه لا بد من فرض ربح ولو على تقدير الربح، من فرض نسبة من الربح ولو على تقدير الربح للعامل، هذا أيضا لا بد منه. إذا لم يفترض وجود ربح، إذا لم يفترض ربح للعامل على تقدير وجود ولو معلقا على تقدير وجود الربح للمال، إذن فليس هذا مضاربة، بل رجع إما إلى البضاعة أو رجع إلى العمل المجاني الذي يعمله. إذا كان هناك أو يرجع إلى إذا كان كله للمال للعامل يرجع إلى قارض كما يقول السيد الباتن. إذن ففرض الربح أيضا ركن بهذا المعنى، يمكن جعله من الأركان، ولعل من جعله ركنا جعل كالفقه العامة فإنهم جعلوا من الأركان رأس المال والعمل والربح، نظروا إلى هذا المعنى، لم يقصدوا وجود الربح في الخارج ركنون، وإنما فرض ربح للعامل إن كان ربح، فرض نسبة من الربح للعامل إن كان ربح، هذا أيضا لا بد من فرض، هذا ركنون. فإن المضاربة كما قلنا على التكييفات الثلاثة تفترض وجود شيء من ثبوت شيء واتفاق على شيء من هذا القبيل، بحيث من دونه لا تكون مضاربة. ومن هنا تكون أركان المضاربة بعد الركنين المشتركين في تمام العقود، وهما العاقدان زائدا على العاقدين، لا بد من مال ومن عمل تجاري ومن ربح، بين المال والعمل والربح تنعقد هذه المعاملة التي هي إما شركة وإما مبادلة ومقاولة وإما عقد إذني كالجعالة ونحو ذلك من العقود. بهذا ينتهي المطلب الأول، وندخل في المطلب الثاني، وهو أنه الآن هذه المعاملة بأحد هذه المحتملات الثلاثة فيها التكييفات الفقهية الثلاثة، هل يمكن إثبات مشروعيتها بتمام التكييفات على أي واحد منها؟ يمكن إثبات المشروعية أو لا يمكن إثبات المشروعية على أي واحد منها، أو يمكن على بعضها لا يمكن على بعضها؟ هذا هو البحث الذي سوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت. يوم السبت تعطيل، يوم السبت هم مولود هم